إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بإخوتي من أبناء دولة الأمارات في هذه المحاضرة في مساء الأربعاء 8 من جمادى الأولى من عام 1434 هجرية، وذلك بدعوة كريمة من سعادة الأستاذ مدير جامعة الجميرة عبد الله بن خليفة المهري جزاه الله خير، الذي كان له الفضل في حصول هذا اللقاء وفي حصول هذه المحاضرة، وبفضل سعيه هو وإخوته ووالده ومن كان معه، ستكون إن شاء الله هذه الدورة العلمية التي تبدأ من الغد إلى يوم الجمعة. هذا اللقاء موضوعه آداب طالب العلم، وقد أدرته على 5 محاور. المحور الأول في تعريف كلمة الأدب، والمحور الثاني في بيان أنواع العلاقات التي يكون فيها المسلم، والمحور الثالث في آداب طالب العلم مع أقرانه، والمحور الرابع في آداب طالب العلم مع أشياخه، والمحور الخامس في آداب طالب العلم مع عموم الناس موافقين ومخالفين. وهذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي يحتاجها طالب العلم، وذلك أن ثمرة العلم وثمرة المعرفة وثمرة التدين لا بد أن تظهر على أخلاقه وسلوكه، والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الجانب المهم في تكوين المسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فجعل الدعوة كلها والدين كله في الأخلاق الحسنة، فكأن مقصد الأخلاق هو مقصد العبادات بجميع أنواعها، وهو مقصد المعاملات بجميع أنواعها، وهو مقصد علاقات الإنسان مع الآخرين، كما سأبين بعد قليل أنواع هذه العلاقات. فبدون الأخلاق وحسن التعامل لا يكون هناك دين صحيح، وإنما الدين المعاملة، وإنما الدين المعاملة. وكم هو سيء أن يكون إنسان طالب علم يصفه الناس بأنه طالب علم، وهو يصف نفسه بأنه طالب علم، ومع ذلك لا يتحلى بالآداب التي ينبغي أن يتحلى بها. والعلماء اهتموا بهذا الجانب كثيرا لما وجدوه من النصوص ومن الآثار الكثيرة الواردة الدالة على العناية بهذا الباب، وأفردوا كتب سموها كتب الآداب الشرعية، منها كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، ومنها كتاب أدب الدين والدنيا للماوردي، ومنها كتب عديدة لابن أبي الدنيا ولغيره في موضوع الآداب، من أقدمها مثلا كتاب الآداب لأحمد بن الحسين البيهقي صاحب السنن الكبرى، صاحب السنن الكبرى رحمه الله. أول محور نريد أن نتكلم عنه في هذا اللقاء هو تعريف كلمة الآداب. ما هو الأدب؟ ما هي الآداب؟ ما هو الأدب؟ أقول في اللغة مادة الألف أو الهمزة والدال والباء، أدب يأدب أدبا أي دعا، فالأدب في اللغة هو الدعوة، ومنه سمي الطعام الذي يدعى إليه الناس مأدبة، منه سمي الطعام الذي يدعى إليه الناس مأدبة. وفي العرف، في عرف أهل اللغة، سمي الأدب على الخصلة والشيمة التي يستحسنها الناس وترتضيها عقولهم. فلما جاء الشرع، كان معنى الأدب هو الخصلة التي أمر بها الشرع، سواء كان أمر استحباب أم أمر وجوب، مما ينبغي للإنسان أن يتأدب به، وبهذا التعريف، تعلمون أن ما يشيع عند بعض الناس أن الأدب هو فقط في الأمور المستحسنة المستحبة فقط، هذا خطأ. فإن الأدب في الشرع يشمل كل ما أمر به سواء على الاستحباب أو على الوجوب، ولذلك هناك آداب قد يحكم بكفر مخالفها، كالأدب مع الله سبحانه وتعالى، كالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كالأدب مع المصحف. فمن الأمور المكفرة عند العلماء الاستهانة بالقرآن وقفه ورفسه بالرجل، فإن هذا من سوء الأدب مع القرآن، وصاحبه كافر إذا كان يعلم أن هذا قرآن. ترك الأدب مع الله عز وجل في أمور، وفي أن ينسب إليه أمور لا يجوز أن تنسب إليه سبحانه وتعالى، هذا من خلاف الأدب، يحكم بأنه بدعة، وقد يصل إلى أن يحكم بأنه كفر مخرج من الملة. إذن الأدب هي مجموعة أوصاف وأمور طلبها الشرع إما على الوجوب وإما على الاستحباب. فنحن حينما نقول آداب طالب العلم ليس معنى ذلك أن هذه الآداب هي فقط مستحبة، لا، قد يكون من هذه الآداب ما هو واجب، بل قد يكون من هذه الآداب ما يكون الإخلال به وتركه سبب للحرمان من بركة العلم، وقد يكون من هذه الآداب ما يكون سببا للبركة في العلم، كما سأنبه إن شاء الله إن يسر الله سبحانه وتعالى. المحور الثاني أنواع العلاقات التي يعيش فيها الإنسان. قلت قبل قليل إن الأدب ودلالته على الأخلاق الحسنة هو مقصد من مقاصد الشرع، فإن الرسول قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وأخرج الحاكم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، يعني الأمور المنحطة التي لا تليق، فيحب معالي الأمور ويكره سفسافها. هذه الأخلاق هي التي تحكم المسلم في علاقاته. ما هي العلاقات التي يدور فيها المسلم في هذه الحياة؟ هناك مجموعة من العلاقات تحيط بالمسلم في حياته: علاقة مع ربه، علاقة مع نفسه، علاقة مع إخوانه من بني جنسه، علاقة مع الجمادات، علاقة مع الحيوانات، علاقة مع الملائكة، علاقة مع الجن. 7 علاقات تحيط بالإنسان. أما علاقته مع ربه فهي أن يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا، فيحقق إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة كما يريد سبحانه وتعالى. فعلاقة الإنسان مع الله علاقة عبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذا هو أصل علاقتك أيها الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، هذا أصل علاقتك أيها الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من العلاقة علاقة الإنسان مع نفسه. علاقة الإنسان مع النفس أن يكون الإنسان متوافقاً مع نفسه ومع ذاته. فإن النفس لها أحوال ثلاثة، تارة تكون نفس آمنة مطمئنة، تارة تكون نفس لوامة، تارة تكون نفس أمارة بالسوء. فينبغي للإنسان أن يراعي حال نفسه، أن يراعي حال نفسه وينتبه لها ويصونها، بحيث لا يقع في التقصير فيقع في التنافر في علاقته مع نفسه، فيقع فتكون حاله مع نفسه حالة توافقية. إذا توافق الإنسان مع نفسه أمكنه أن يكون إنساناً فاعلاً مثمراً منتجاً في حياته. أما إذا لم يحصل هذا التوافق بين النفس وبين صاحبها، فإنه تحصل هناك نفرة تزداد إلى أن قد يقع أحياناً على أسوأ تقدير، على أخف تقدير مرض نفسي، وعلى أسوأ تقدير الانتحار، على أسوأ تقدير الانتحار. ومن أسباب مساعدة الإنسان على تكوين علاقة حسنة مع النفس قراءة القرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإن ناشئة الليل لهي أشد وطئا وأقوم قيلا، أي أن الإنسان إذا قام يصلي وقام يقرأ القرآن يحصل تدريجيا هذا التوافق بينه وبين نفسه. فإذا ابتعد الإنسان عن ذكر الله، إذا ابتعد الإنسان عن اتباع أمر الله وشرع الله، فإنه يقع في معيشة ضنكا، يقع في معيشة ضنكا، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا من قبل فنسيت وكذلك اليوم تنسى. إذن الإنسان في علاقته مع نفسه ينبغي أن يحرص أن تكون هذه العلاقة على نوع من التوافق، ومفتاح هذا التوافق أن يعمر نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من العلاقات علاقة الإنسان مع الإنسان. الشرع بينها له فقال: الناس إما مؤمن وإما كافر. بيّن لك الشرع كيف تعامل الكافر، هذا ليس موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم كيف تعامل إخوانك المسلمين. بيّن لك الشرع أن إخوانك من بني جنسك على أحوال، هناك الوالدان، هناك الزوجة، هناك الأولاد، هناك الأقارب، هناك الجيران، هناك الأصحاب، هناك الأصدقاء، هناك عموم المسلمين. وضع الشرع أصل عام، وهو الولاء والمحبة لعموم الناس. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا آذنته بحرب. قال العلماء: كل مسلم ولي. فمعنى هذا الحديث: من عادى مسلما آذنته بحرب. قال أبو جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية: وكل مسلم ولي، وكل مسلم ولي. إذن قوله: من عادى لي وليا، أي من عادى لي مسلما. فالمحور العام الذي ينبغي أن يسود بينك وبين إخوانك المسلمين عدم المعاداة، يعني إيش؟ يعني المحبة، يعني الألفة، يعني النصرة، أن تكون وليا لهم ويكونون أولياء لك، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمهم ولا يسلمهم ولا يحقرهم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فهذا هو الأصل العام الذي يسود علاقتك مع عموم الناس. وجعل الشرع أحكاما خاصة لبعض هؤلاء الناس، فللوالدين حكم، وللزوجة حكم، وللأبناء والبنات حكم، الأولاد حكم، وللأصدقاء حكم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لخادمك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. إذن بيّن الإسلام كيف تكون الرابطة والعلاقة بينك وبين عموم الناس بهذه الأصول، وسيأتي التعرض إلى بعض العلاقات، إلى بعض الآداب المتعلقة بكيف تكون علاقتك مع أقرانك، كيف تكون علاقتك مع مشايخك، كيف تكون علاقتك مع عموم الناس. العلاقة الرابعة التي يكون فيها المسلم علاقة مع الجمادات، سماء وأرض وجبال وأودية ووهاد. أقول: بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذه الجمادات تربط المسلم بها علاقة. ما هي هذه العلاقة؟ قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إيش؟ ما خلقت هذا باطل. فالعلاقة بين الإنسان وبين هذه الجمادات أنها سبيله إلى التفكر وإلى التذكر وإلى الاتعاظ وإلى مشاهدة قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى. فلا يمر على الإنسان مرور الكرام ما يراه من أمر السماوات السبع، لا يمر على الإنسان مرور الكرام ما يراه من أمر الجبال والوهاد والبراكين والأودية والأنهار والبحار وما يكون فيها. هذه أمور ينظر إليها الإنسان ويتذكر ويتعظ، وتشكل له الذكر القلبي. أما قال العلماء رحمهم الله: الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان. ما هو ذكر القلب؟ يظن بعض الناس أن ذكر القلب أني أقول في قلبي بدون أن أتلفظ وأحرك لساني: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هكذا يظنون أن هذا هو الذكر القلبي، والجواب لا. الذكر القلبي هو التفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى. الذكر القلبي هو التفكر فيما يشاهده الإنسان في هذا الكون من دلالات على عظمة الله سبحانه وتعالى، وعلى تدبيره، وعلى خلقه، وعلى إرادته، وعلى قدرته، وعلى نعمائه الظاهرة والباطنة. هذا الذكر القلبي، أن يتحرك قلبك بمثل هذا التأمل وبمثل هذا التفكر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، الآية في آخر سورة آل عمران، إيش؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أيوة، إيش يقولوا؟ وتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. العلاقة مع الملائكة، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم معه ملائكة، ودعاه إلى أن يستحي منهم فإنهم لا يفارقونه، وأخبره الله عز وجل بأن هناك من الملائكة ما تلفظ من قول إلا وعليك رقيب عتيد يسجلون ما تقولون، وأن هناك ملائكة حفظة، وأن هناك ملائكة إذا دخلت المسجد يدعون لك ما دمت في مصلاه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى يحدث أو يخرج. بين أن هناك ملائكة تقوم بأمور من أمور الكون، وبين أن هناك ملك موكول إليه أمر الوحي، فعرفك هؤلاء الملائكة وعرفك أعمالهم ودعاك إلى الإيمان بهم جملة وتفصيلا. فلما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فذكر الإيمان بالملائكة، فحدد لك الأصل في التعامل مع الملائكة. وكان من الصحابة كعمران بن حصين تسلم عليه الملائكة، فلما اكتوى انقطع عنه سماع تسليما، فلما تاب وترك الكي عاد يسمع تسليم الملائكة. وكان الصحابة يشاهدون أحيانا جبريل لما يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليوحي إليه أمورا من أمور الدين بصورة مين؟ دحية الكلبي بصورة دحية الكلبي. وكان أحيانا يأتي بصورة رجل غريب لا يعرفونه كما في حديث جبريل الطويل. وشاهد الصحابة الملائكة وهم يقاتلون معهم في بدر، وسمعوا أصوات أحصنتهم. فهذه أمور تبين على العموم علاقة الإنسان كيف تكون مع هذه المخلوقات النورانية، كما قال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم. فهناك علاقة تربطك يا مؤمن بهؤلاء الخلق بالملائكة. أما علاقتك بالجن فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرك أن من الجن مؤمن ومن الجن كافر، وأخبرك أن حجاب ما بينك وبين الجن أن تقول بسم الله إذا أنت خلعت ثيابك، وأمرك بأن تستعيذ من شياطينها إذا من شياطين الجن إذا دخلت بيت الخلاء. وهكذا أحاديث تحدد العلاقة بين الإنسان وبين الجن كيف تكون. من هذه العلاقات عندنا علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، هذه العلاقة فيها تفاصيل فيما يتعلق بعلاقة الإنسان مع أقرانه، وعلاقة طالب العلم مع أقرانه، وطالب العلم مع مشايخه، وطالب العلم مع عموم الناس موافقهم ومخالفهم. إذن هناك ثلاثة محاور: علاقة طالب العلم مع أقرانه، علاقة طالب العلم مع مشايخه، علاقة طالب العلم مع عموم الناس موافقهم ومخالفهم. قعدت أفكر هل أعرض هذه الآداب، أقول الأدب الأول الأدب الثاني، ولا أعطي قاعدة عامة ومن خلالها نستشف الآداب. رأيت الطريقة الثانية أفضل، لأن الموضوع كلام عن الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، أخلاق طالب العلم. أقول، ولذلك الشيخ بكر أبو زيد سمى كتابه في الآداب حلية طالب العلم، الآجري سمى كتابه أخلاق العلماء. أقول ذكر بعض السلف أن أصول الخطايا ثلاث، أصول الخطايا ثلاث، فإذا ذكرنا أصول الخطايا سنعلم أن مقابلها أصول الأخلاق الحسنة. قال أصول الخطايا ثلاث: الكبر، وهو الذي منع إبليس من أن يسجد لآدم، الحرص، وهو الذي أخرج آدم من الجنة فجعله يقبل وسوسة الشيطان، الحسد، وهو الذي أوقع العداوة بين ابني آدم. يصير أصول الأخلاق الحسنة إيش؟ التواضع، ها؟ وإيش يقابل الحرص؟ الزهد والرفق. إيش يقابل الحسد؟ الرضا والقناعة، الرضا والقناعة.
أقول طالب العلم عليه أن ينتبه لهذه الأصول الثلاثة، فهو عليه أن يتحلى في تعامله مع أقرانه بالتواضع، لابد أن يكون متواضعا هينا لينا، لا يداخله عجب ولا كبر، لا يداخله عجب ولا كبر، يتواضع ويكون هين لين. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يميزه الداخل من بين أصحابه إذا كانوا في المجلس. وأظنكم تذكرون قصة ضمام بن ثعلبة، لما دخل على مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أيكم محمد؟ ضمام بن ثعلبة. وذكرت الأحاديث أن الأعرابي كان يدخل من البادية ويأتي إلى المدينة، ثم يأتي إلى مجلس الرسول في المسجد ويقول أيكم محمد؟ فكان الرسول متواضع في مجلسه، في كلامه، في هيئته، في ذهابه، في إيابه. فأول أدب ينبغي أن يتحلى به طالب العلم ويراعيه التواضع في تعامله مع أقرانه. ثاني أدب ينبغي أن يراعيه في تعامله مع أقرانه التعاون على البر والتقوى. كن متواضعا مع إخوانك أقرانك، وكن متعاونا، كن متعاونا، لا يحملك الحرص على ترك التعاون فتقول مالي ومالي من لي بنفسي. لا، إذا احتاجك أحدهم أن تعلم المسألة علمه، إذا غاب أحدهم أسجل له الدرس وأعطيه إياه، إذا طلب منك أن يستعير كتابا أعيره كتابا، إذا سألك عن أي موضوع أنت ملم به فأجبه. وأستحضر هنا قصة عمر بن الخطاب مع جار له أنصاري، أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت أتناوب مع جار لي أنصاري في حضور مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، فأحضر أنا يوما عند رسول الله وأرجع وأخبره بما سمعته وتعلمته في هذا اليوم، وفي اليوم التالي يذهب هو وأذهب أنا لأتكسب وأعمل، ويرجع في آخر النهار ويخبرني بما سمع وتحصل في هذا اليوم. تناوب، تعاون على طلب العلم، تعاون على طلب العلم، يتعاون مع عمر بن الخطاب في تحصيل والتعلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عمرو بن سلمة طفل صغير عمره يمكن 7 سنوات أو 8 سنوات، كان أهل حيه يذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمعون العلم ويسمعون القرآن فيرجعون، اجلس لهم في الطريق اسمعوا من الرسول القرآن، فيسمع منهم القرآن ويحفظه. فلما رجعوا ذات يوم قالوا سمعنا من الرسول أنه قال لي أمكم أقرأكم لكتاب الله، قال فوجدوني أنا أصغرهم أقرأهم لكتاب الله فقدموني للصلاة، وكان هذا دليل على جواز إمامة الصغير، وكان هذا دليل على أن المطلوب حفظ القرآن ولو بالأكثر ليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. الشاهد أن هذه من تواضع هؤلاء ومن حرص عمرو بن سلمة على الخير والترفق فيه تعلم هذا الأمر. من الآداب التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم في تعامله مع أقرانه أن يبعد عن نفسه داء الحسد. يقولون ما تناصر من تعاصر، ويقولون إذا جاء الجرح من رجل قرين لرجل يرد كلامه، فهم يقولون كلام الأقران يطوى، كلام الأقران يطوى. ليش؟ قالوا لأنه محل للحسد. قال ابن عباس: إن العلماء يتحاسدون فيما بينهم ويتناقرون كما تتناقر الديكة في الزريبة، أو كما قال رضي الله عنه. لكني أنبه على أمور. أقول: ينبغي أن يعلم، ينبغي أن يعلم أن كلام الأقران يطوى ولا يقبل إذا علم أن هناك حسد. أما كلام الأقران إذا لم يكن مقترنا بحسد ولا بريبة، وصدر من محل عالم بالجرح والتعديل، فإنه يقبل، فإنه يقبل. وذكر عبد الوهاب تاج الدين السبكي في رسالته التي تتضمن مسائل في الجرح والتعديل في أول كتاب الطبقات، والتي استلها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وحققها كرسالة في الجرح والتعديل، ذكر هذه القاعدة وذكر نقول كثيرة فيها. وكذا ابن عبد البر النمري في كتابه جامع بيان العلم وفضله ذكر فصلا في هذه المسألة. وكلام الذهبي في التذكرة وفي سير أعلام النبلاء في قضية كلام الأقران كثير، لكن كله تلاحظ أن محل رد كلام الأقران إذا كان بين اثنين وقع بينهما سوء وحسد، سوء وحسد. وإلا بربك، هل نرد كلام الألباني مثلا في بعض الذين وقعوا في البدع من معاصريه؟ هل نرد كلام الشيخ بن باز، كلام الشيخ بن عثيمين في بعض أهل البدع المعاصرين له الذين هم في نفس العمر أو قريب منهم؟ الجواب لا. ليش؟ لأننا نعلم أن كلامهم صادر بعلم، وأن كلامهم لم يقع على أساس حسد أو سوء في النفسيات بينهما. إذن محل رد كلام الأقران إذا كان بين اثنين بينهما سوء وحسد. من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، طالب العلم، الرفق. فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها، أقصد في التعامل مع أصحابه وأقرانه، من الآداب التي ينبغي أن يتعامل بها طالب العلم مع أقرانه إحسان الظن بهم، إحسان الظن بالأقران، ولا يفتح الباب للشيطان لكي يوقع البغضاء والشحناء فيما بينه وبينهم، فإن هذا من الأمور التي تذهب بركة العلم. ننتقل إلى آداب طالب العلم مع الشيوخ. أقول: طالب العلم ينبغي أصلا أن يوقر شيوخه ومنهم أكبر منه سنا، وأن لا يتعدى عليهم. تذكرون قصة ابن عمر لما أتي الرسول صلى الله عليه وسلم بجمار نخلة، جمار النخل لما تقطع النخل قلبها أبيض يؤكل، فأتي الرسول مرة بجمار نخلة، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة وفيهم عمر وابنه عبد الله ابن عمر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: إن من الشجر ما لا يسقط له ورق مثل المؤمن. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ولكني استحيت. ووقع الصحابة فيهم أبوه الذي قال الرسول: لم أرى عبقريا في الإسلام يفري فيره فريه، اللي هو عمر بن الخطاب، وقعوا في شجر البوادي، ما حد فيهم قال النخلة. لما لم يعرفوه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. الشاهد أن ابن عمر استحى أن يتكلم بحضرة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أدب، أن على طالب العلم أن يتعلم الاستحياء، أن يتعلم الاستحياء أمام الكبار والسكوت. وورد عن بعض السلف فيما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الكذب أنه قال: كنا إذا رأينا الحدث يتكلم في مجلس الكبار أيسنا منه. ليش؟ يقول إن معنى الكلام أن الحدث ينبغي أن يتعلم إذا حضر في مجلس الكبار أن يستمع ويتعلم، إن يتكلم يتكلم بسؤال عشان يستزيد علم، كما قال ابن عباس لما قيل له: من أين أوتيت بهذا العلم؟ قال: أوتيت لسانا سؤولا وقلبا عقولا. فهم يقولون: كنا إذا رأينا الحدث يتكلم في مجلس الكبار أيسنا منه. ليش؟ إنه عليه أن يتأدب ويسكت عشان يستفيد. فمن أول الآداب التي نذكرها لك يا طالب العلم مع المشايخ أن تحفظ قدرهم. ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. جاء الزيادة بسند في ضعف، قال: ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. الشاهد قوله: ويوقر كبيرنا. من توقير الكبير أنك إذا حضرت في مجلس الكبير وخاصة إذا كان عالم أن تلزم الصمت، ما تشوش، ما تصير كلام، حتى الأسئلة قبل ما تطرح السؤال تفكر السؤال يصلح ولا ما يصلح، هل من المناسب أطرحه في الحلقة ولا أسأله على الشيخ على انفراد، ولا أنتظر لعل الشيخ يتكلم عنه فيغنيني عن السؤال. من الأدب مع العالم أنك تعلم أن العالم فيما بين ظهرينا وريث علم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يقول: العلماء ورثة الأنبياء، فتتأدب معه، فلا تناديه باسمه وتناديه بأحلى كناها التي يحبها ويريدها، ولا تسابقه في القول، ولا تتقدم بين يديه في شيء، وأن تنتظر منه متى يعطيك الفائدة. عبد الله بن عباس رضي الله عنه احتاج مرة مسألة يسأل فيها زيد بن ثابت، فذهب إليه بعد الظهر فقال له: نايم نومة القيلولة. فتوسد عند باب زيد بن ثابت، نعم خلصنا ألين قام زيد بن ثابت وجاء خارج المسجد، فقام ابن عباس ومسك له دابته يترفق بالشيخ عشان الشيخ يعطيه علم، فقال: ما هذا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فنزل زيد بن ثابت وقبل ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله رسولنا صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أن ابن عباس لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كم؟ 10 سنوات؟ 5؟ كم سنة صاحب الرسول؟ يمكن 2.5 سنين من بعد فتح مكة. طب هل تعلمون أن العلماء تتبعوا روايات ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، طبعا الغزالي يقول ما سأل في المستصفى، يقول: لم يسمع ابن عباس عن رسول الله إلا 5 أحاديث إلا سمعها مباشرة. ابن القيم يقول سمع 20 حديث. يقول ابن حجر تتبعت في المسانيد والكتب والمصنفات أحاديث ابن عباس وصيغة تحمله عن رسول الله، فما جاء صريحا بالسماع بين الصحيح وحسن والضعيف محتمل التحسين حوالي 40 أو 45 حديث. إذن هذا المسند الطويل العريض لابن عباس ليس فيه مما سمعه ابن عباس من الرسول إلا هذا العدد، والباقي كله سمعه عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا أبغى أوصل لنتيجة أن الشخص يصل إلى درجة عالية في العلم مبطن ملازمة للشيخ، مو بكثرة سماع من الشيخ، إنما بترفقه مع الشيخ. ابن عباس بات عند ميمونة خالته وكانت حائض في تلك الليلة، فقال الرسول تعال بات عندنا، فبات عندنا. قام من الليل، لما قام الرسول من الليل، لما الرسول جاء يروح بيت الخلاء وضع له عند الباب وعاء الماء، خدمه، عمل له أشياء، خدم الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم ببركة هذا الأعمال الصالحة التي عملها مع الرسول صلى الله عليه وسلم في توقيره صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فنبغ ابن عباس وبز من صحابة رسول الله من هو أكثر ملازمة وأكثر سماع، حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخله في مجلس أهل بدر للشورى وتداول الرأي في النوازل، حتى أحد الصحابة من أهل بدر قال أولادنا أكبر منه، فلما لا تدعوهم إلى مجلسك؟ فقال تعالى يا ابن عباس، ما تفسير قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قبل ما يسأل ابن عباس سأل الصحابة اللي كانوا موجودين ما تأويل هذه الآية، قالوا بظاهر الآية أن الله عز وجل يعد الرسول بالفتح ويأمر إذا حصل هذا الفتح أن يكثر من الشكر والعبادة له سبحانه وتعالى والذكر له سبحانه وتعالى. فقال وأنت يا ابن عباس ما تقول؟ قال ما أراه إلا إيذانا بدنو أجله. قال يا عمر والله ما وقع في نفسي إلا هذا. يبغي بين لهم الفرق بين ابن عباس وبين أولادهم. هذا ابن عباس مثال لطالب العلم في تعامله مع مشايخه بالتواضع، بالحرص، بالرفق، بعدم التقدم. شوفوا لم يسمع من الرسول إلا حوالي 40 حديث، ومع ذلك حرص على طلب العلم، فصار له مسند كبير أغلب من مراسيل الصحابة، يعني مما سمعه عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له بالعلم، وشهد له بالفتوى، وشهد له بالتفسير. عبد الله ابن عباس، وكان سبب ترفقه بالرسول صلى الله عليه وسلم من الأسباب التي جعلت الرسول يدعو له بهذا. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذا الأمر. أنت إذا أردت من شيخك أن يفسح لك في المعلومات وأن يعطيك مما عنده، أحسن التعامل معه، أحسن التعامل معه، تأدب معه، أحسن إليه، ترفق معه، يعطيك ويغدق عليك من العلم ما لا يناله غيرك إلا في الأوقات الطويلة، ما لا يناله غيرك إلا في الأوقات الطويلة. أما أدب طالب العلم مع الناس فأقول هو أدبه مع عموم المسلمين، بما تقدمت الإشارة إليه، فإن عليه أن يتأدب مع عموم الناس بأن يكون مثالا للعلم الذي يطلبه وللعلم الذي يصبو إليه، فيكون مع الناس قدوة حسنة صالحة، موافقهم ومخالفهم، ويتعامل مع المخالف بالأدب الشرعي الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة، يعاملهم بالطريقة الشرعية التي وردت. الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى، يتحلى بالعدل في هذا التعامل، يتحلى بالرفق، يتحلى بالسماحة. وليس معنى ذلك أن تترك ما علمنا إياه سلفنا الصالح في التعامل مع أهل البدع، في التعامل مع أهل الفسق، في التعامل مع أهل الفجور، ولكن تطبق هذه الأمور بالطريقة الشرعية، لأن بعض الناس يسمع هذا الكلام فيتعامل مع الناس بطريقة غير شرعية. ولذلك قال بعض السلف: ليكن أمرك بالمعروف معروفا ونهيك عن المنكر غير منكر. هذا ما يسره الله عز وجل، كمان أخذنا من الوقت زيادة 7 دقائق، هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع. ونريد أن نفتح الوقت لكم للسؤال إذا وجدت لديكم أسئلة. نسأل الله التوفيق والإعانة، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله شيخنا الفضيل هذه الكلمة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تبلغ في إيمان القلوب قبل أن تبلغ الأسماع. ولعلكم سمعتم ما ذكره الشيخ عن أثر ابن عباس: بما أدرك العلم بلسان سأوت وقدر معقول، فما لي أراكم مشجعين في التسير.
أنت محفزهم شيخ.
ممكن أسئلة، ممكن مداخلة، قد يكون واحد عنده شيء يضيفه.
نستفيد من شيء.
يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: في فترة الامتحانات تنفر نفسي عن طلب العلم والمذاكرة، فهل هذا الأمر أمر طبيعي أم أن النية مدخول فيها؟
هذا السؤال السائل يسأل فيه عن أدب من آداب طلب العلم. احنا ما تكلمنا اليوم عن آداب طلب العلم، احنا تكلمنا اليوم عن آداب طالب العلم مع نفسه ومع أقرانه، مع أقرانه ومع مشايخه ومع عموم الناس. نعم، من آداب طلب العلم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لكن السؤال: هل الإخلاص شرط ابتدائي أو شرط تتابعي؟ ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا إن الإخلاص شرط ابتدائي فلا يجوز لك أن تطلب العلم إلا وأنت مخلص، وإذا قلنا الإخلاص شرط تتابعي معنى ذلك أنك يا طالب العلم يطلب منك أن تحرص على الإخلاص وأن تتابع نفسك فيه، فلا يشترط هذا ابتداء، إنما أنت تتابع نفسك فيه. أعيد السؤال: هل الإخلاص شرط ابتدائي ولا شرط تتابعي؟ الصحيح أن الإخلاص شرط تتابعي ليس شرط ابتدائي. ولذلك ورد عن سفيان بن عيينة وورد عن مجاهد: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. تستفيد من هذه الكلمة إيش؟ أنه يا طالب العلم أطلب العلم، فإن طلبك للعلم سيوصلك بإذن الله إلى الإخلاص، بشرط أن تتابع نفسك في قضية الإخلاص. ولذلك من زيوف أو من صوارف طلب العلم أن تكون هذه المسألة في ذهن الطالب مقلوبة، فيظن أن الإخلاص شرط لطلب العلم ابتداء. وأنا كنت أسمع بعض الطلبة ترك إكمال الدراسة، ترك كذا، ليش؟ يقول لي: يا أخي شعرت أنه أنا غير مخلص. فأقول له: لا يا أخي، ترى السلف كانوا يقولون: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. فاستمر في طلبك العلم، وهذا ترى من صوارف الشيطان يريد أن يصرفك عن طلب العلم. استمر وتعلم، وبإذن الله يتحقق في نفسك شرط الإخلاص، وتنتصر على هذا الشيطان الذي يريد أن يصرفك عن طلب العلم. من هذه الصوارف في قضية النية ما يشعر به الطالب أثناء الدراسة أو أثناء الاختبارات من حالة ضيق، فإنه يضيق. إيش يجي في نفسه؟ السبب الضيق، يقول: الآن أنا أختبر عشان أنال الشهادة، هذا معناته أنا ماني مخلص. أنا أختبر عشان أنجح وأخلص وأتوظف، يعني أنا عشان الوظيفة معناته أنا ماني مخلص. أقول له: لا يا أخي، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقبل على الدراسة وأقبل على المذاكرة، ترى هذا صارف من الشيطان، لما رآك على خير أراد أن يصرفك عنه بصورة الحق. وقد جاء عن بعض السلف إن الشيطان يفتح للإنسان 99 بابا من الخير ليوقعه في باب من الشر، فهو عارف أنك أنت ما يقدر يأثر عليك بالشهوة، ولا يقدر يأثر عليك بالملاهي، ولا يقدر يأثر عليك بأي أمر آخر، فدخلك من باب خير اللي هو باب إيش؟ باب النية والإخلاص، هذا خلاص هذا باب خير، فأنت انتصر عليه وتغلب عليه بفقهك وبعلمك، فإن الإخلاص شرط تتابعي وليس شرط ابتدائي، شرط تتابع وليس شرط ابتدائي، لابد أن تتابع نفسك في الإخلاص، ولا تستسلم إذا جاءك صارف يصرفك عن الإخلاص، وحاول واستمر، فبإذن الله هذا العلم سيجرك إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذه قضية. قضية ثانية، أنا أنصحكم كلكم يا طلبة العلم اللي تدرسوا في الكليات وفي المعاهد وفي المدارس أنك ما تؤجل المذاكرة إلى أيام الاختبارات. الذي تفعله أيام الاختبارات ينبغي أن يكون هو المراجعة. طب أنا كيف أذاكر؟ أقول من أول أيام الدراسة ذاكر. طب يا أستاذ أنا أطفش، إيش الدرس أدرس وأرجع أذاكر؟ أقول لك أنا أدلك على طريقة طيبة في المذاكرة من أيام الدراسة. الدرس اللي تأخذ عند الأستاذ اليوم، مثلا أخذت درس تفسير، وكان التفسير المقرر مثلا تفسير ابن كثير، خلاص انت روح ذاكر هذا الدرس، لكن مو من تفسير ابن كثير، روح ذاكره من تفسير البغوي، روح ذاكره من تفسير القرطبي، روح ذاكره من تفسير أي تفسير آخر من التفاسير التي تيسر لك، تفسير ابن سعدي وغيرها، فتلاقي نفسك أتعلمت معلومات زيادة، ونفسك أقبلت على أنك تذاكر وذكرت المنهج اللي أنت راح تختبر فيه في الأخير، فلما تيجي على الأخير بس تراجع المقرر تلاقي نفسك أتقن. فأنت تابع نفسك من أول الدراسة بأن تستذكر كل درس تدرسه، مو ملازم من نفس الكتاب من كتاب آخر، ومشي نفسك بهذه الطريقة، فتلاقي نفسك اتسعت مداركك، وفي نفس الوقت ازدادت معلوماتك في منهج الدراسة. نعم.
هذا السائل يسأل يقول هل يقدم طاعة الوالدين على طلب العلم؟
هذا فيه تفصيل. طلب العلم على نوعين، الأول طلب العلم بالأمور التي يجب عليك أن تتعلمها لكي تقيم ما أنت ملزم به من عبادة الله في يومك وليلتك، فهذا طلب واجب يأثم من لم يفعله، وهو محل قول الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. النوع الثاني من العلم طلب العلم المستحب الذي يتعلق بتعلم علوم الآلة والاستزادة منها، كتعلم مسائل المصطلح، مسائل النحو، مسائل البلاغة، مسائل أصول الفقه، والاستزادة في الأحاديث، والاستزادة في التفسير، يعني أشياء زائدة تتعلمها، فهذا مستحب. فإذا تعارض عندك طاعة الوالدين والبر بهما مع النوع الأول، بحيث أنك لو أطعتهما ستقصر في عبادة الله، فأقول لا تطعهما واطلب العلم من النوع الأول، لأنك أنت إذا تركت طلب العلم ما تعرف تصلي، ما تعرف تصوم، ما تعرف تتوضأ، ما تعرف تغتسل، ما تعرف أحكام دينك اللي أنت تحتاجها في يومك وليلك، فصار تركت طلب العلم معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان محل التعارض بين طاعة الوالدين وبرهما والعلم المستحب، فأقول لا، قدم طاعة الوالدين وبرهما، فإنها واجبة وهذا مستحب، فكيف تشتغل بالمستحب وتترك الواجب؟ نعم.
فضيلة الشيخ، هناك مجموعة أسئلة تدور حول الجمع بين الوظيفة وطلب العلم والدراسة في الجامعة، وجود مجموعة من الأخوة من فئة الموظفين، فهل توجيه في هذا الأمر؟
في إجابة للسؤال الأول ما يتعلق بهذه الأسئلة، فإنه إن شاء الله لا تعارض بين طلب العلم والدراسة واستكمالها وبين الوظيفة، ولا مشكلة في قضية النية، لأننا نقول أن النية أمر تتابع، لكن القضية تتوقف في أنك إذا طلبت العلم في الكلية وفي المعاهد هل سيقع هناك قصور، سيقع هناك قصور في حق أهلك، في حق الأمور الواجبة عليك أو لا؟ فإذا كان يقع عليك قصور فحاول أن تعالج هذا الأمر باسترضاء من يقع في حقه القصور، فإن لم يرضى فما يسعك إلا أن تترك هذا وتنتبه لهذا، لأن هذه الأمور واجبة. كان يقع مثلا قصور في حق زوجتك، في حق عيالك، في حق الوالدين بسبب دراستك بعد الوظيفة، أما إذا كان ما يحصل قصور بين الدراسة وبين الوظيفة وعلمت أن النية تتابعية فالأمر إن شاء الله سهل، وتستطيع إن شاء الله أن تدرس وأنت بنفسك ما دام عندك الرغبة وعندك المحبة وعندك الشوق باستكمال الدراسة، أنت إن شاء الله تستطيع أن تروض نفسك على العمل والمبادرة في هذا الباب. لأن الحقيقة زماننا اليوم زمان يعني دراسة وشهادات، الوظيفة تتوقف على شهادة، الوظيفة اللائقة تتوقف على تخصص، العمل المكان الاجتماعي تتوقف على هذه الدراسة. فإذا استطعت أن تحصل هذا وهذا فهذا خير كبير، وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وما أقبح الكفر والإفلاس بالرجل. نعم.
هناك أيضا شيخ مجموعة من الأسئلة تسأل عن المنهجية في طلب العلم وطرق الوقاية من التخبط والفوضوية.
المنهجية في طلب العلم تكلمت فيها في محاضرة كاملة مسجلة موجودة على النت، والتأصيل في طلب العلم تكلمت فيه في محاضرة مطبوعة موجودة، لعلكم إن شاء الله إذا راجعتوا موقعي بسوي دعاية لنفسي إذا راجعتوا عاد حضرمي، ابتليتوا بحضرمي، لعلكم إذا رجعت موقعي في جامعة أم القرى، طبعا رابط الجامعة بعدين MO بازمول، يجيك الموقع تلاقي المحاضرة من ضمن مؤلفاتي وأبحاثي المنشورة والمكتوبة، تلاقي هذه المحاضرة التأصيل في طلب العلم، وعلى النت تلاقي محاضرتي صوتية المنهجية في طلب العلم. إن شاء الله محاضرتين ألقيتها باسم المنهجية في طلب العلم، محاضرة عبر الهاتف في قطر ومحاضرة عندنا في مكة في مسجد فقيه، كلها المحاضرتين تساعدك في الإجابة على هذا السؤال، أحيلك له، ومن أحيل إن شاء الله على مليء أزكي نفسي شوف فليتبع.
شيخ بارك الله فيكم، ما هو السبب حرمان بركة العلم؟
بركة العلم لها أسباب، أهم أسبابها حرصك على الدليل في المسألة، بمعنى أن تأخذ المسألة مبنية على دليلها، من قال الله قال رسوله، قال الشافعي العلم ما فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين، وقال القائل العلم ما فيه قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فقيه، إلى آخر الكلام. فأول بركة العلم أن تأخذ المسألة بدليلها، أن تتعلم، تعلم نفسك أن تأخذ المسألة بدليلها إذا كنت من طلبة العلم، هذا أول باب طبعا بعد الإخلاص. ثاني شيء الرجوع إلى العلماء الموصوفين بالسنة وباتباعهم، فإن العالم من علماء السنة حينما تسمع منه المسألة يوضحها لك ويعطيك دليلها ويبينها لك وترفق فيها معك، فيكون لها بركة وأثر عليك، يكون لها بركة وأثر عليك. ثالث شيء إذا كنت تؤلف أو تكتب فإن من بركة العلم عزوه إلى ناقله وإلى من أفادك إياه. لا تتكبر، لا تغتر، لا تصير حريص وطماع وما تبغى تنسب الفائدة للي أفادك. من بركة العلم أن تعز العلم إلى من أفادك به. رابع شيء من بركة العلم تعليمه. يقول ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر إن أسباب تثبيت العلم في الإنسان بعد يعني ما تتعلمه أن تعلمه، أن تعلمه أو تؤلف فيه، يعني تكتب فيه يعني تأليف عشان يثبت العلم عندك، أن تعلمه، أن تؤلف فيه، وقبل هذا وهذا أن تعمل به. ثلاثة أسباب لتثبيت العلم، وتثبيت العلم من معاني البركة، تثبيت العلم من معاني البركة: العمل به، والدعوة إليه، والتأليف فيه. اللي تيسر لك من هذه الثلاثة فهذه من أسباب بركة العلم بتثبيته. يخبرني حفظة القرآن الكريم بعض الحفظة، يقول من أهم الأسباب اللي أنا رعيتها في نفسي في تثبيت القرآن أني كل ما تعلمت شيء أقوم أصلي في الليل به. يقول صلاتي في الليل به ثبتت حفظي، وهذا نوع من العمل بما علم، نوع من العمل بما علم. إذن بركة العلم بهذه الأمور الثلاثة بركة تثبيت، بركة تثبيت. والله سبحانه وتعالى أشار إلى شيء من هذا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعمل بالصالحات والتواصي بالحق هو من باب العمل بالعلم ومن باب الدعوة إليه. ثم قضية التصنيف فيه، هذا الأمر من أمور تثبيت العلم في النفس، تثبيت العلم في النفس. إذا عملت به، إذا دعوت إليه، إذا صنفت فيه، مع الأمور الأخرى التي ذكرناها لك فيما سبق. أيضا من أسباب تثبيت العلم وأنه يبارك لك فيه بحيث أنه المعلومة تأتي بمعلومة وتفتح لك باب، المذاكرة مع الإخوان، خاصة إذا كان الأخ الذي تذاكره صاحب ذكاء وفطنة، فإن حياة العلم مذاكرته، والحياة نوع من البركة، حياة العلم نوع من البركة التي تحصل بسبب العلم. هذه الأمور هي من الأمور التي تجلب للإنسان بركة العلم. من بركة العلم ترفقك مع الشيخ. ترى الشيخ عنده مفاتيح للعلوم ومفاتيح للمسائل وتجارب وخبرات ما هي في الكتب، ما هي موجودة في الكتب. إن أنس منك وتونس بيك وفرح بك وحس بيك، تلاقيه هو يبغى يفيدك بكل شيء، يبغى يعطيك في هذا الباب ويعطيك في هذا الباب ويأصلك في هذا الباب ويفهمك في هذا الباب. فتتعلم في جلسة جلستين ثلاثة ما غيرك يمكن يجلس 10 سنوات 15 سنة وما وصل إلا لشيء واحد. وهذا المعنى أشار إليه ابن العربي في كتابه قانون التأويل، في كتابه قانون التأويل، وضرب مثال بابن عباس رضي الله عنه كيف أنه صغير وما جلس مع الرسول إلى 2.5 سنين ومع ذلك نال ما نال من الدرجة العالية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا السؤال الشيخ حول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم بعلمكم، ما صحتكم من طلاب العلم الذين يغلبون جانب الردود قبل التأصيل العلمي ومعرفة جديات العلم؟
طالب العلم، طالب العلم عليه أن يعلم أن كتب الردود من مناهج السلف في التصنيف، والعلماء لهم في الردود ثلاثة طرق، ثلاثة طرق. الطريقة الأولى في الردود أن يصنفوا كتابا في الرد على الشخص، كتصنيف الرد على بشر المريسي، يرد على شخص. طريقة ثانية أن يصنفوا كتابا في الرد على مسألة، يجمع كل ما يتعلق بها كتصنيف الإمام البخاري خلق أفعال العباد ومصنفه رفع اليدين، وتصنيف الإمام مسلم والإمام أحمد بن حنبل كتاب الأشربة للرد على الذين يتوسعون في باب النبيذ وغيره. الطريقة الثالثة أن يرد على المخالفين في أثناء التصنيف الذي يبين المنهج العام، وهذا الطريق سلكها الإمام البخاري والإمام الترمذي والإمام أبو داود وغيرهم في كتاب البخاري الجامع الصحيح. وهو ماشي في كتاب الإيمان جاء تبويب رد على المرجئة، تبويب رد على الخوارج، في كتاب العلم جاء تبويب رد على كذا، في كتاب يرد في أبواب الفقه يرد على بعض الناس، وماشي في المنهج العام. إذن كتب الردود بهذه الأنواع الثلاثة كلها تفيد الشخص، لكن القضية اللي ينبه عليها السؤال أنه شخص يهتم فقط بالردود دون الاهتمام بأبواب العلم والتعلم، يعني ما بيتعلم أحكام العبادات اللي يحتاجها، لا، حاطط كل همه في الردود وكتب الردود، وما يتعلم كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يصوم، جاهل في هذه الأشياء. فنقول إذا بلغ ولع الشخص إلى مثل هذا الحد فإن هذا أمر مذموم. لكن يا أخي أنا ذكرت لك طرق الردود الثلاثة، ما المانع أن تدرس كتاب البخاري أو أن تدرس كتاب أبي داود أو أن تدرس يعني السنن أو غيرها من الكتب، وفي أثنائها تكون هذه الردود فتتعلم من هذا الكتاب ما تحتاجه في أمر دينك ومعاملتك مع الله سبحانه وتعالى وعبادتك، وتتعلم أيضا الردود. طيب ما قدرت على هذا، ما المانع من أن تلزم درسا علميا تتعلم فيه ما تحتاجه في أمر دينك بجانب اهتمامك بالردود؟ وأنا أعرف بعض الناس ما له ولع إلا بالردود، وفي الأخير ما نزكيه سلفي ومنهجه صحيح، لكنه يعتبر من العوام، يعتبر من العوام. هذه مشكلة والله، هذه مشكلة. فلا بد أن تهتم يا طالب العلم بالعلم الذي تتعلم فيه ما تقيم به عبادتك مع الله عز وجل، وهذا ليس انتقاصا للردود، لكتب الردود. فوالله أنا أتحدث عن نفسي، أنا أتحدث عن نفسي، والله ما تميزت عندي المسائل العلمية، بعض المسائل العلمية، إلا من خلال كتب الردود. ليش؟ لأنه كتاب الرد يأتيك بالمسألة والقول الأول والقول الثاني وأدلة هذا وأدلة هذا ورد هذا ورد هذا والصواب، فتتميز عندي المسألة فأفهمها. والقرآن كتاب مليء بالردود، الفرقان، القرآن الكريم من أسمائه الفرقان الذي يفرق بين الحق وبين الباطل، يعني ردود وبيان باطل، لكن مع بيان الأحكام التشريعية. إذن الطريقة الصحيحة أن تجمع بين المنهجين، تطلب العلم الشرعي الذي يجب عليك أن تتعلمه، وما في مانع تهتم بأمر الردود. أما بهذه الطريقة التي أنت تمشي فيها ما تعرف إلا الردود، فهذا أمر يخلق منك في النهاية عامي من حيث لا تشعر، تظن في نفسك أنك عندك علم، في الحقيقة ما عندك علم، لا تعرف تتوضأ ولا تعرف تصلي. لكن لا تفهم من كلامي أني أنا أبخس قدر الردود، لا، الردود مهمة، إنما تعلم هذا مع هذا. وبالذات المسائل التي وقع فيها رد من العلماء المشهود لهم بالعلم والسنة في مسائل دائرة تخشى على نفسك الفتنة فيها، والله أعلم. نعم،
نختم بهذا السؤال لإدراك الصلاة. نعتذر الأخوة عن بقية الأسئلة، ولعل هذا السؤال من أمامي الطلاب، يقول هل سنسمع قريبا الشيخ محمد بازمول في درس في جامعة جميرة؟
والله في مداولات، لكن بدي أبطل لأنها جامعة خاصة. لا إن شاء الله، إن شاء الله،
نفع الله بكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بإخوتي من أبناء دولة الإمارات في هذه المحاضرة في مساء الأربعاء 8 من جمادى الأولى من عام 1434 هجرية، وذلك بدعوة كريمة من سعادة الأستاذ مدير جامعة الجميرة عبد الله بن خليفة المهري جزاه الله خير، الذي كان له الفضل في حصول هذا اللقاء وفي حصول هذه المحاضرة، وبفضل سعيه هو وإخوته ووالده ومن كان معه، ستكون إن شاء الله هذه الدورة العلمية التي تبدأ من الغد إلى يوم الجمعة. هذا اللقاء موضوعه آداب طالب العلم، وقد أدرته على 5 محاور. المحور الأول في تعريف كلمة الأدب، والمحور الثاني في بيان أنواع العلاقات التي يكون فيها المسلم، والمحور الثالث في آداب طالب العلم مع أقرانه، والمحور الرابع في آداب طالب العلم مع أشياخه، والمحور الخامس في آداب طالب العلم مع عموم الناس موافقين ومخالفين. وهذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي يحتاجها طالب العلم، وذلك أن ثمرة العلم وثمرة المعرفة وثمرة التدين لابد أن تظهر على أخلاقه وسلوكه. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الجانب المهم في تكوين المسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فجعل الدعوة كلها والدين كله في الأخلاق الحسنة، فكأن مقصد الأخلاق هو مقصد العبادات بجميع أنواعها، وهو مقصد المعاملات بجميع أنواعها، وهو مقصد علاقات الإنسان مع الآخرين، كما سأبين بعد قليل أنواع هذه العلاقات. فبدون الأخلاق وحسن التعامل لا يكون هناك دين صحيح، وإنما الدين المعاملة، وإنما الدين المعاملة. وكم هو سيء أن يكون إنسان طالب علم يصفه الناس بأنه طالب علم، وهو يصف نفسه بأنه طالب علم، ومع ذلك لا يتحلى بالآداب التي ينبغي أن يتحلى بها. والعلماء اهتموا بهذا الجانب كثيرا لما وجدوه من النصوص ومن الآثار الكثيرة الواردة الدالة على العناية بهذا الباب، وأفردوا كتب سموها كتب الآداب الشرعية، منها كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، ومنها كتاب أدب الدين والدنيا للماوردي، ومنها كتب عديدة لابن أبي الدنيا ولغيره
في موضوع الآداب، من أقدمها مثلا كتاب الآداب لأحمد بن الحسين البيهقي صاحب السنن الكبرى، صاحب السنن الكبرى رحمه الله. أول محور نريد أن نتكلم عنه في هذا اللقاء هو تعريف كلمة الآداب. ما هو الأدب؟ ما هي الآداب؟ ما هو الأدب؟ أقول في اللغة مادة الألف أو الهمزة والدال والباء أدب يأدب أدبا أي دعا، فالأدب في اللغة هو الدعوة، ومنه سمي الطعام الذي يدعى إليه الناس مأدبة، منه سمي الطعام الذي يدعى إليه الناس مأدبة. وفي العرف، في عرف أهل اللغة سمي الأدب على الخصلة والشيمة التي يستحسنها الناس وترتضيها عقولهم. فلما جاء الشرع، كان معنى الأدب هو الخصلة التي أمر بها الشرع، سواء كان أمر استحباب أم أمر وجوب، مما ينبغي للإنسان أن يتأدب به، مما ينبغي للإنسان أن يتأدب به. وبهذا التعريف، تعلمون أن ما يشيع عند بعض الناس أن الأدب هو فقط في الأمور المستحسنة المستحبة فقط، هذا خطأ. فإن الأدب في الشرع يشمل كل ما أمر به سواء على الاستحباب أو على الوجوب. ولذلك هناك آداب قد يحكم بكفر مخالفها، كالأدب مع الله سبحانه وتعالى، كالأدب مع النبي سبحانه صلى الله عليه وسلم، كالأدب مع المصحف. فمن الأمور المكفرة عند العلماء الاستهانة بالقرآن وقذفه ورفسه بالرجل، فإن هذا من سوء الأدب مع القرآن، وصاحبه كافر إذا كان يعلم أن هذا قرآن. ترك الأدب مع الله عز وجل في أمور، وفي أن ينسب إليه أمور لا يجوز أن تنسب إليه سبحانه وتعالى، هذا من خلاف الأدب، يحكم بأنه بدعة، وقد يصل إلى أن يحكم بأنه كفر مخرج من الملة. إذن الأدب هي مجموعة أوصاف وأمور طلبها الشرع إما على الوجوب وإما على الاستحباب. فنحن حينما نقول آداب طالب العلم ليس معنى ذلك أن هذه الآداب هي فقط مستحبة، لا، قد يكون من هذه الآداب ما هو واجب، بل قد يكون من هذه الآداب ما يكون الإخلال به وتركه سبب للحرمان من بركة العلم، سبب للحرمان من بركة العلم. وقد يكون من هذه الآداب ما يكون سببا للبركة في العلم، كما سأنبه إن شاء الله إن يسر الله سبحانه وتعالى. المحور الثاني أنواع العلاقات التي يعيش فيها الإنسان. قلت قبل قليل إنه الأدب ودلالته على الأخلاق الحسنة هو مقصد من مقاصد الشرع، فإن الرسول قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وأخرج الحاكم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، يعني الأمور المنحطة التي لا تليق، فيحب معالي الأمور ويكره سفسافها. هذه الأخلاق هي التي تحكم المسلم في علاقاته. ما هي العلاقات التي يدور فيها المسلم في هذه الحياة؟ ما هي العلاقات؟ هناك مجموعة من العلاقات تحيط بالمسلم في حياته، علاقة مع ربه، علاقة مع نفسه، علاقة مع إخوانه من بني جنسه، علاقة مع الجمادات، علاقة مع الحيوانات، علاقة مع الملائكة، علاقة مع الجن، سبع علاقات تحيط بالإنسان. أما علاقته مع ربه فهي أن يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا، فيحقق إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة كما يريد سبحانه وتعالى. فعلاقة الإنسان مع الله علاقة عبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قل إن صلاتي قل إن محياي إيش قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذا هو أصل علاقتك أيها الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. هذا أصل علاقتك أيها الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من العلاقة علاقة الإنسان مع نفسه. علاقة الإنسان مع النفس أن يكون الإنسان متوافقا مع نفسه ومع ذاته. فإن النفس لها أحوال ثلاثة: تارة تكون نفس آمنة مطمئنة، تارة تكون نفس لوامة، تارة تكون نفس أمارة بالسوء. فينبغي للإنسان أن يراعي حال نفسه، أن يراعي حال نفسه وينتبه لها ويصونها بحيث لا يقع في التقصير فيقع في التنافر في علاقته مع نفسه، فيقع فتكون حاله مع نفسه حالة توافقية. إذا توافق الإنسان مع نفسه أمكنه أن يكون إنساناً فاعلاً مثمراً منتجاً في حياته. أما إذا لم يحصل هذا التوافق بين النفس وبين صاحبها فإنه تحصل هناك نفرة تزداد إلى أن قد يقع أحياناً على أسوأ تقدير، على أخف تقدير مرض نفسي، وعلى أسوأ تقدير الانتحار، على أسوأ تقدير الانتحار. ومن أسباب مساعدة الإنسان على تكوين علاقة حسنة مع النفس قراءة القرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإن ناشئة الليل لهي أشد وطئا وأقوم قيلا، أي أن الإنسان إذا قام يصلي وقام يقرأ القرآن يحصل تدريجيا هذا التوافق بينه وبين نفسه. فإذا ابتعد الإنسان عن ذكر الله، إذا ابتعد الإنسان عن اتباع أمر الله وشرع الله، فإنه يقع في معيشة ضنكا، يقع في معيشة ضنكا، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا من قبل فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن الإنسان في علاقته مع نفسه ينبغي أن يحرص أن تكون هذه العلاقة على نوع من التوافق، ومفتاح هذا التوافق أن يعمر نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من العلاقات علاقة الإنسان مع الإنسان. الشرع بينها لك فقال: الناس إما مؤمن وإما كافر. بين لك الشرع كيف تعامل الكافر. هذا ليس موضوعنا اليوم، موضوعنا اليوم كيف تعامل إخوانك المسلمين. بين لك الشرع أن إخوانك من بني جنسك على أحوال: هناك الوالدان، هناك الزوجة، هناك الأولاد، هناك الأقارب، هناك الجيران، هناك الأصحاب، هناك الأصدقاء، هناك عموم المسلمين. وضع الشرع أصل عام وهو الولاء والمحبة لعموم الناس. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا آذنته بحرب. قال العلماء: كل مسلم ولي. فمعنى هذا الحديث: من عادى مسلما آذنته بحرب. قال أبو جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية: وكل مسلم ولي، وكل مسلم ولي. إذن قوله من عادى لي وليا أي من عادى لي مسلما. فالمحور العام الذي ينبغي أن يسود بينك وبين إخوانك المسلمين عدم المعاداة. يعني إيش؟ يعني المحبة، يعني الألفة، يعني النصرة، أن تكون وليا لهم ويكونون أولياء لك. كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فهذا هو الأصل العام الذي يسود علاقتك مع عموم الناس. وجعل الشرع أحكاما خاصة لبعض هؤلاء الناس، فللوالدين حكم، وللزوجة حكم، وللأبناء والبنات حكم، الأولاد حكم، وللأصدقاء حكم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لخادمك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. إذن بيّن الإسلام كيف تكون الرابطة والعلاقة بينك وبين عموم الناس بهذه الأصول. وسيأتي التعرض إلى بعض العلاقات، إلى بعض الآداب المتعلقة بكيف تكون علاقتك مع أقرانك، كيف تكون علاقتك مع مشايخك، كيف تكون علاقتك مع عموم الناس. العلاقة الرابعة التي يكون فيها المسلم علاقة مع الجمادات، سماء وأرض وجبال وأودية ووهاد. أقول بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذه الجمادات تربط المسلم بها علاقة. ما هي هذه العلاقة؟ قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إيش؟ ما خلقت هذا باطل. فالعلاقة بين الإنسان وبين هذه الجمادات أنها سبيله إلى التفكر وإلى التذكر وإلى الاتعاظ وإلى مشاهدة قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى. فلا يمر على الإنسان مرور الكرام ما يراه من أمر السماوات السبع، لا يمر على الإنسان مرور الكرام ما يراه من أمر الجبال والوهاد والبراكين والأودية والأنهار والبحار وما يكون فيها. هذه أمور ينظر إليها الإنسان ويتذكر ويتعظ، وتشكل له الذكر القلبي. أما قال العلماء رحمهم الله: الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان. ما هو ذكر القلب؟ يظن بعض الناس أن ذكر القلب أني أقول في قلبي بدون أن أتلفظ وأحرك لساني: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هكذا يظنون أن هذا هو الذكر القلبي، والجواب لا. الذكر القلبي هو التفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى. الذكر القلبي هو التفكر فيما يشاهده الإنسان في هذا الكون من دلالات على عظمة الله سبحانه وتعالى، وعلى تدبيره، وعلى خلقه، وعلى إرادته، وعلى قدرته، وعلى نعمائه الظاهرة والباطنة. هذا الذكر القلبي، أن يتحرك قلبك بمثل هذا التأمل وبمثل هذا التفكر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. الآية في آخر سورة آل عمران: إيش؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أيوة، إيش يقولوا؟ وتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. العلاقة مع الملائكة، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم معه ملائكة، ودعاه إلى أن يستحي منهم فإنهم لا يفارقونه. وأخبره الله عز وجل بأن هناك من الملائكة ما تلفظ من قول إلا وعليك رقيب عتيد، يسجلون ما تقولون، وأن هناك ملائكة حفظة، وأن هناك ملائكة إذا دخلت المسجد يدعون لك ما دمت في مصلاه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى يحدث أو يخرج. بيّن أن هناك ملائكة تقوم بأمور من أمور الكون، وبيّن أن هناك ملك موكول إليه أمر الوحي. فعرفك هؤلاء الملائكة وعرفك أعمالهم ودعاك إلى الإيمان بهم جملة وتفصيلا. فلما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فذكر الإيمان بالملائكة فحدد لك الأصل في التعامل مع الملائكة. وكان من الصحابة كعمران بن حصين تسلم عليه الملائكة، فلما اكتوى انقطع عنه سماع تسليما، فلما تاب وترك الكي عاد يسمع تسليم الملائكة. وكان الصحابة يشاهدون أحيانا جبريل لما يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليوحي إليه أمورا من أمور الدين بصورة مين؟ دحية الكلبي بصورة دحية الكلبي. وكان أحيانا يأتي بصورة رجل غريب لا يعرفونه كما في حديث جبريل الطويل. وشاهد الصحابة الملائكة وهم يقاتلون معهم في بدر وسمعوا أصوات أحصنتهم. فهذه أمور تبين على العموم علاقة الإنسان كيف تكون مع هذه المخلوقات النورانية، كما قال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق آدم مما ذكر لكم. فهناك علاقة تربطك يا مؤمن بهؤلاء الخلق بالملائكة. أما علاقتك بالجن فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرك أن من الجن مؤمن ومن الجن كافر، وأخبرك أن حجاب ما بينك وبين الجن أن تقول بسم الله إذا أنت خلعت ثيابك، وأمرك بأن تستعيذ من شياطينها إذا من شياطين الجن إذا دخلت بيت الخلاء. وهكذا أحاديث تحدد العلاقة بين الإنسان وبين الجن كيف تكون. من هذه العلاقات عندنا علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، هذه العلاقة فيها تفاصيل فيما يتعلق بعلاقة الإنسان مع أقرانه وعلاقة طالب العلم مع أقرانه وطالب العلم مع مشايخه وطالب العلم مع عموم الناس موافقهم ومخالفهم. إذن هناك ثلاثة محاور: علاقة طالب العلم مع أقرانه، علاقة طالب العلم مع مشايخه، علاقة طالب العلم مع عموم الناس موافقهم ومخالفهم. قعدت أفكر هل أعرض هذه الآداب، أقول الأدب الأول الأدب الثاني، ولا أعطي قاعدة عامة ومن خلالها نستشف الآداب. رأيت الطريقة الثانية أفضل، لأن الموضوع كلام عن الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، أخلاق طالب العلم. أقول، ولذلك الشيخ بكر أبو زيد سمى كتابه في الآداب حلية طالب العلم، الآجري سمى كتابه أخلاق العلماء. أقول ذكر بعض السلف أن أصول الخطايا ثلاث، أصول الخطايا ثلاث. فإذا ذكرنا أصول الخطايا سنعلم أن مقابلها أصول الأخلاق الحسنة. قال أصول الخطايا ثلاث: الكبر، وهو الذي منع إبليس من أن يسجد لآدم، الحرص، وهو الذي أخرج آدم من الجنة فجعله يقبل وسوسة الشيطان، الحسد، وهو الذي أوقع العداوة بين ابني آدم. يصير أصول الأخلاق الحسنة إيش؟ التواضع، ها؟ وإيش يقابل الحرص؟ الزهد والرفق. إيش يقابل الحسد؟ الرضا والقناعة، الرضا والقناعة. أقول طالب العلم عليه أن ينتبه لهذه الأصول الثلاثة، فهو عليه أن يتحلى في تعامله مع أقرانه بالتواضع، لابد أن يكون متواضعا هينا لينا، لا يداخله عجب ولا كبر، لا يداخله عجب ولا كبر، يتواضع ويكون هين لين. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يميزه الداخل من بين أصحابه إذا كانوا في المجلس. وأظنكم تذكرون قصة ضمام بن ثعلبة، لما دخل على مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أيكم محمد؟ ضمام بن ثعلبة. وذكرت الأحاديث أن الأعرابي كان يدخل من البادية ويأتي إلى المدينة، ثم يأتي إلى مجلس الرسول في المسجد ويقول: أيكم محمد؟ فكان الرسول متواضع في مجلسه، في كلامه، في هيئته، في ذهابه، في إيابه. فأول أدب ينبغي أن يتحلى به طالب العلم ويراعيه التواضع في تعامله مع أقرانه. ثاني أدب ينبغي أن يراعيه في تعامله مع أقرانه التعاون على البر والتقوى. كن متواضعا مع إخوانك أقرانك، وكن متعاونا، كن متعاونا. لا يحملك الحرص على ترك التعاون، فتقول: مالي وماله، أنا لي بنفسي. لا، إذا احتاجت أحدهم أن تعلموا المسألة علمه، إذا غاب أحدهم سجل له الدرس وأعطيه إياه، إذا طلب منك أن يستعير كتابا أعيره كتابا، إذا سألك عن أي موضوع أنت ملم به فأجبه. وأستحضر هنا قصة عمر بن الخطاب مع جار له أنصاري. أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت أتناوب مع جار لي أنصاري في حضور مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، فأحضر أنا يوما عند رسول الله وأرجع وأخبره بما سمعته وتعلمته في هذا اليوم، وفي اليوم التالي يذهب هو وأذهب أنا لأتكسب وأعمل، ويرجع في آخر النهار ويخبرني بما سمع وتحصل في هذا اليوم. تناوب، تعاون على طلب العلم، تعاون على طلب العلم، يتعاون مع عمر بن الخطاب في تحصيل والتعلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عمرو بن سلمة طفل صغير عمره يمكن 7 سنوات أو 8 سنوات، كان أهل حيه يذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمعون العلم ويسمعون القرآن فيرجعون، اجلس لهم في الطريق، اسمعوا من الرسول القرآن، فيسمع منهم القرآن ويحفظه. فلما رجعوا ذات يوم قالوا: سمعنا من الرسول أنه قال لي: يا أمكم أقرأكم لكتاب الله. قال: فوجدوني أنا أصغرهم أقرأهم لكتاب الله، فقدموني للصلاة، وكان هذا دليل على جواز إمامة الصغير، وكان هذا دليل على أن المطلوب حفظ القرآن ولو بالأكثر، ليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. الشاهد أن هذه من تواضع هؤلاء ومن حرص عمرو بن سلمة على الخير والترفق فيه تعلم هذا الأمر. من الآداب التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم في تعامله مع أقرانه أن يبعد عن نفسه داء الحسد. يقولون: ما تناصر من تعاصر، ويقولون: إذا جاء الجرح من رجل قرين لرجل يرد كلامه. فهم يقولون: كلام الأقران يطوى، كلام الأقران يطوى. ليش؟ قالوا: لأنه محل للحسد. قال ابن عباس: إن العلماء يتحاسدون فيما بينهم ويتناقرون كما تتناقر الديكة في الزريبة، أو كما قال رضي الله عنه. لكني أنبه على أمور، أقول ينبغي أن يعلم، ينبغي أن يعلم أن كلام الأقران يطوى ولا يقبل إذا علم أن هناك حسد. أما كلام الأقران إذا لم يكن مقترنا بحسد ولا بريبة، وصدر من محل عالم بالجرح والتعديل، فإنه يقبل، فإنه يقبل. وذكر عبد الوهاب تاج الدين السبكي في رسالته التي تتضمن مسائل في الجرح والتعديل في أول كتاب الطبقات، والتي استنها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وحققها كرسالة في الجرح والتعديل، ذكر هذه القاعدة وذكر نقول كثيرة فيها. وكذا ابن عبد البر النمري في كتابه جامع بيان العلم وفضله ذكر فصلا في هذه المسألة. وكلام الذهبي في التذكرة وفي سير أعلام النبلاء في قضية كلام الأقران كثير، لكن كله تلاحظ أن محل رد كلام الأقران إذا كان بين اثنين وقع بينهما سوء وحسد، سوء وحسد. وإلا بربك، هل نرد كلام الألباني مثلا في بعض الذين وقعوا في البدع من معاصريه؟ هل نرد كلام الشيخ بن باز، كلام الشيخ بن عثيمين في بعض أهل البدع المعاصرين له الذين هم في نفس العمر أو قريب منه؟ الجواب لا. ليش؟ لأننا نعلم أن كلامهم صادر بعلم، وأن كلامهم لم يقع على أساس حسد أو سوء في النفسيات بينهما. إذن محل رد كلام الأقران إذا كان بين اثنين بينهما سوء وحسد. من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، طالب العلم، الرفق. فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها، أقصد في التعامل مع أصحابه وأقرانه، من الآداب التي ينبغي أن يتعامل بها طالب العلم مع أقرانه إحسان الظن بهم، إحسان الظن بالأقران، ولا يفتح الباب للشيطان لكي يوقع البغضاء والشحناء فيما بينه وبينهم، فإن هذا من الأمور التي تذهب بركة العلم. ننتقل إلى آداب طالب العلم مع الشيوخ. أقول طالب العلم ينبغي أصلا أن يوقر شيوخه ومنهم أكبر منه سنا، وأن لا يتعدى عليهم. تذكرون قصة ابن عمر لما أتي الرسول صلى الله عليه وسلم بجمار نخلة، بجمار النخل، لما تقطع النخل قلبها أبيض يؤكل، فأتي الرسول مرة بجمار نخلة، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة وفيهم عمر وابنه عبد الله ابن عمر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: إن من الشجر ما لا يسقط له ورق مثل المؤمن. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ولكني استحيت. ووقع الصحابة فيهم أبوه الذي قال الرسول: لم أرى عبقريا في الإسلام يفري فيره فريه، اللي هو عمر بن الخطاب، وقعوا في شجر البوادي، ما حد فيهم قال النخلة. لما لم يعرفوه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. الشاهد أن ابن عمر استحى أن يتكلم بحضرة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أدب، أن على طالب العلم أن يتعلم الاستحياء، أن يتعلم الاستحياء أمام الكبار والسكوت. وورد عن بعض السلف فيما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الكذب أنه قال: كنا إذا رأينا الحدث يتكلم في مجلس الكبار عيفنا منه. ليش؟ يقول إن معنى الكلام أن الحدث ينبغي أن يتعلم إذا حضر جميع الكبار أن يستمع ويتعلم، إن يتكلم يتكلم بسؤال عشان يستزيد علم، كما قال ابن عباس لما قيل له من أين أوتيت بهذا العلم، قال أوتيت لسانا سؤولا وقلبا عقولا. فهم يقولون كنا إذا رأينا الحدث يتكلم في مجلس الكبار عيفنا منه. ليش؟ إنه عليه أن يتأدب ويسكت عشان يستفيد. فمن أول الآداب التي نذكرها لك يا طالب العلم مع المشايخ أن تحفظ قدرهم. ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. جاء الزيادة بسند في ضعف قال ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. الشاهد قوله ويوقر كبيرنا. من توقير الكبير أنك إذا حضرت في مجلس الكبير وخاصة إذا كان عالم أن تلزم الصمت، ما تشوش، ما تصير كلام، حتى الأسئلة قبل ما تطرح السؤال تفكر السؤال يصلح ولا ما يصلح، هل من المناسب أطرحه في الحلقة ولا أسأله على الشيخ على انفراد، ولا أنتظر لعل الشيخ يتكلم عنه فيغنيني عن السؤال. من الأدب مع العالم أنك تعلم أن العالم فيما بين ظهرينا وريث علم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يقول العلماء ورثة الأنبياء، فتتأدب معه فلا تناديه باسمه وتناديه بأحلى كناها التي يحبها ويريدها، ولا تسابقه في القول ولا تتقدم بين يديه في شيء، وأن تنتظر منه متى يعطيك الفائدة. عبد الله بن عباس رضي الله عنه أحتاج مرة مسألة يسأل فيها زيد بن ثابت، فذهب إليه بعد الظهر فقالوا له نايم نومة القيلولة، فتوسد عند باب زيد بن ثابت نعم خلصنا ألين قام زيد بن ثابت وجاء خارج المسجد، فقام ابن عباس ومسك له دابته يترفق بالشيخ عشان الشيخ يعطيه علم، فقال ما هذا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فنزل زيد بن ثابت وقبل ابن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسولنا صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أن ابن عباس لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كم؟ 10 سنوات؟ 5؟ كم سنة صاحب الرسول؟ يمكن 2.5 سنين من بعد فتح مكة. طب هل تعلمون أن العلماء تتبعوا روايات ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، طبعا الغزالي يقول ما في المستصفى، يقول لم يسمع ابن عباس عن رسول الله إلا 5 أحاديث إلا سمعها مباشرة. ابن القيم يقول سمع 20 حديث. يقول ابن حجر تتبعت في المسانيد والكتب والمصنفات أحاديث ابن عباس وصيغة تحمله عن رسول الله، فما جاء صريحا بالسماع بين الصحيح وحسن والضعيف محتمل التحسين حوالي 40 أو 45 حديث. إذن هذا المسند الطويل العريض لابن عباس ليس فيه مما سمعه ابن عباس من الرسول إلا هذا العدد، والباقي كله سمعه عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا أبغى أوصل لنتيجة أن الشخص يصل إلى درجة عالية في العلم مبطن ملازمة للشيخ، مو بكثرة سماع من الشيخ، إنما بترفقه مع الشيخ. ابن عباس بات عند ميمونة خالته، وكانت الحائط في تلك الليلة، فقال الرسول تعال بات عندنا، فبات عندنا. قام من الليل، لما قام الرسول من الليل، لما الرسول جاي يروح بيت الخلاء وضع له عند الباب وعاء الماء، خدمه، عمل له أشياء، خدم الرسول صلى الله عليه وسلم. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم ببركة هذا الأعمال الصالحة التي عملها مع الرسول صلى الله عليه وسلم في توقيره صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فنبغ ابن عباس وبز من صحابة رسول الله من هو أكثر ملازمة وأكثر سماع، حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخله في مجلس أهل بدر للشورى وتداول الرأي في النوازل، حتى أحد الصحابة من أهل بدر قال أولادنا أكبر منه، فلما لا تدعوهم إلى مجلسك؟ فقال تعالى يا ابن عباس، ما تفسير قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قبل ما يسأل ابن عباس سأل الصحابة اللي كانوا موجودين ما تأويل هذه الآية، قالوا بظاهر الآية أن الله عز وجل يعد الرسول بالفتح ويأمر إذا حصل هذا الفتح أن يكثر من الشكر والعبادة له سبحانه وتعالى والذكر له سبحانه وتعالى. فقال وأنت يا ابن عباس ما تقول؟ قال ما أراه إلا إيذانا بدنو أجله. قال يا عمر والله ما وقع في نفسي إلا هذا. يبغي بين لهم الفرق بين ابن عباس وبين أولاده. هذا ابن عباس مثال لطالب العلم في تعامله مع مشايخه بالتواضع، بالحرص، بالرفق، بعدم التقدم. شوفوا لم يسمع من الرسول إلا حوالي 40 حديث، ومع ذلك حرص على طلب العلم فصار له مسند كبير أغلب من مراسيل الصحابة، يعني مما سمعه عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له بالعلم وشهد له بالفتوى وشهد له بالتفسير عبد الله ابن عباس. وكان سبب ترفقه بالرسول صلى الله عليه وسلم من الأسباب التي جعلت الرسول يدعو له بهذا. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذا الأمر. أنت إذا أردت من شيخك أن يفسح لك في المعلومات وأن يعطيك مما عنده أحسن التعامل معه، أحسن التعامل معه، تأدب معه، أحسن إليه، ترفق معه، يعطيك ويغدق عليك من العلم ما لا يناله غيرك إلا في الأوقات الطويلة، ما لا يناله غيرك إلا في الأوقات الطويلة. أما أدب طالب العلم مع الناس فأقول هو أدبه مع عموم المسلمين، بما تقدمت الإشارة إليه، فإن عليه أن يتأدب مع عموم الناس بأن يكون مثالا للعلم الذي يطلبه وللعلم الذي يصبو إليه، فيكون مع الناس قدوة حسنة صالحة موافقهم ومخالفهم، ويتعامل مع المخالف بالأدب الشرعي الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة، يعاملهم بالطريقة الشرعية التي ورد. الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى، يتحلى بالعدل في هذا التعامل، يتحلى بالرفق، يتحلى بالسماحة. وليس معنى ذلك أن تترك ما علمنا إياه سلفنا الصالح في التعامل مع أهل البدع، في التعامل مع أهل الفسق، في التعامل مع أهل الفجور، ولكن تطبق هذه الأمور بالطريقة الشرعية، لأن بعض الناس يسمع هذا الكلام فيتعامل مع الناس بطريقة غير شرعية. ولذلك قال بعض السلف: ليكن أمرك بالمعروف معروفا ونهيك عن المنكر غير منكر. هذا ما يسره الله عز وجل، كما أخذنا من الوقت زيادة 7 دقائق، هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع. ونريد أن نفتح الوقت لكم للسؤال إذا وجدت لديكم أسئلة. نسأل الله التوفيق والإعانة، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله شيخنا الإخبار عن هذه الكلمة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تبلغ الكلمات قلوب قبل أن تبلغ الأسماع. ولعلكم سمعتم ما ذكره الشيخ عن أثر ابن عباس: بما أدرك العلم بلسان سأود وقدر أقول، فما لي أراكم مشتتين في الأسئلة.
أنت محفزهم شيخ،
ممكن أسئلة، ممكن مداخلة، قد يكون واحد عنده شيء يضيفه.
يستفيد من شيء.
يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، في فترة الامتحانات تنفر نفسي عن طلب العلم والمذاكرة، فهل هذا الأمر طبيعي أم أن النية مدخول فيها؟
هذا السؤال السائل يسأل فيه عن أدب من آداب طلب العلم. احنا ما تكلمنا اليوم عن آداب طلب العلم، احنا تكلمنا اليوم عن آداب طالب العلم مع نفسه ومع أقرانه، مع أقرانه ومع مشايخه ومع عموم الناس. نعم، من آداب طلب العلم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لكن السؤال: هل الإخلاص شرط ابتدائي أو شرط تتابعي؟ ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا إن الإخلاص شرط ابتدائي فلا يجوز لك أن تطلب العلم إلا وأنت مخلص، وإذا قلنا الإخلاص شرط تتابعي معنى ذلك أنك يا طالب العلم يطلب منك أن تحرص على الإخلاص وأن تتابع نفسك فيه، فلا يشترط هذا ابتداء، إنما أنت تتابع نفسك فيه. أعيد السؤال: هل الإخلاص شرط ابتدائي ولا شرط تتابعي؟ الصحيح أن الإخلاص شرط تتابعي ليس شرط ابتدائي. ولذلك ورد عن سفيان بن عيينة وورد عن مجاهد: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. تستفيد من هذه الكلمة إيش؟ أنه يا طالب العلم أطلب العلم، فإن طلبك للعلم سيوصلك بإذن الله إلى الإخلاص، بشرط أن تتابع نفسك في قضية الإخلاص. ولذلك من زيوف أو من صوارف طلب العلم أن تكون هذه المسألة في ذهن الطالب مقلوبة، فيظن أن الإخلاص شرط لطلب العلم ابتداء. وأنا كنت أسمع بعض الطلبة ترك إكمال الدراسة، ترك كذا، ليش؟ يقول: يا أخي شعرت أنه أنا غير مخلص. فأقول له: لا يا أخي، ترى السلف كانوا يقولون طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، فاستمر في طلبك العلم، وهذا ترى من صوارف الشيطان يريد أن يصرفك عن طلب العلم. استمر وتعلم، وبإذن الله يتحقق في نفسك شرط الإخلاص، وتنتصر على هذا الشيطان الذي يريد أن يصرفك عن طلب العلم. من هذه الصوارف في قضية النية ما يشعر به الطالب أثناء الدراسة أو أثناء الاختبارات من حالة ضيق، فإنه يضيق. إيش يجي في نفسه؟ إيش سبب الضيق؟ يقول: الآن أنا أختبر عشان أنال الشهادة، هذا معناته أنا ماني مخلص، أنا أختبر عشان أنجح وأخلص وأتوظف، يعني أنا عشان الوظيفة معناته أنا ماني مخلص. أقول له: لا يا أخي، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقبل على الدراسة وأقبل على المذاكرة، ترى هذا صارف من الشيطان، لما رآك على خير أراد أن يصرفك عنه بصورة الحق، وقد جاء عن بعض السلف إن الشيطان يفتح للإنسان 99 بابا من الخير ليوقعه في باب من الشر، فهو عارف أنك أنت ما يقدر يأثر عليك بالشهوة، ولا يقدر يأثر عليك بالملاهي، ولا يقدر يأثر عليك بأي أمر آخر، فدخلك من باب خير اللي هو باب إيش؟ باب النية والإخلاص، خلاص هذا باب خير، فأنت انتصر عليه وتغلب عليه بفقهك وبعلمك، فإن الإخلاص شرط تتابعي وليس شرط ابتدائي، شرط تتابع وليس شرط ابتدائي، لابد أن تتابع نفسك في الإخلاص، ولا تستسلم إذا جاءك صارف فاصرفك عن الإخلاص، وحاول واستمر، فبإذن الله هذا العلم سيجرك إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذه قضية. قضية ثانية، أنا أنصحكم كلكم يا طلبة العلم اللي تدرسوا في الكليات وفي المعاهد وفي المدارس أنك ما تؤجل المذاكرة إلى أيام الاختبارات. الذي تفعله أيام الاختبارات ينبغي أن يكون هو المراجعة. طب أنا كيف أذاكر؟ أقول من أول أيام الدراسة ذاكر. طب يا أستاذ أنا أطفش، إيش الدرس أدرس ورجع أذاكر؟ أقول لك أنا أدلك على طريقة طيبة في المذاكرة من أيام الدراسة. الدرس اللي تأخذه عند الأستاذ اليوم، مثلا أخذت درس تفسير، وكان التفسير المقرر مثلا تفسير ابن كثير، خلاص انت روح ذاكر هذا الدرس، لكن مو من تفسير ابن كثير، روح ذاكره من تفسير البغوي، روح ذاكره من تفسير القرطبي، روح ذاكره من تفسير اي تفسير اخر من التفاسير التي تيسر لك، تفسير ابن سعدي وغيرها، فتلاقي نفسك اتعلمت معلومات زيادة، ونفسك اقبلت على انك تذاكر، وذكرت المنهج اللي انت راح تختبر فيه في الاخير، فلما تيجي على الاخير بس تراجع المقرر تلاقي نفسك اتقن. فانت تابع نفسك من اول الدراسة بان تستذكر كل درس تدرسه، مو ملازم من نفس الكتاب من كتاب اخر، ومشي نفسك بهذه الطريقة، فتلاقي نفسك اتسعت مداركك، وفي نفس الوقت ازدادت معلوماتك في منهج الدراسة. نعم.
هذا السائل يقول هل يقدم طاعة الوالدين على طلب العلم؟
هذا فيه تفصيل. طلب العلم على نوعين، الأول طلب العلم بالأمور التي يجب عليك أن تتعلمها لكي تقيم ما أنت ملزم به من عبادة الله في يومك وليلتك، فهذا طلب واجب، يأثم من لم يفعله، وهو محل قول الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. النوع الثاني من العلم طلب العلم المستحب الذي يتعلق بتعلم علوم الآلة والاستزادة منها، كتعلم مسائل المصطلح، مسائل النحو، مسائل البلاغة، مسائل أصول الفقه، والاستزادة في الأحاديث، والاستزادة في التفسير، يعني أشياء زائدة تتعلمها، فهذا مستحب. فإذا تعارض عندك طاعة الوالدين والبر بهما مع النوع الأول، بحيث أنك لو أطعتهما ستقصر في عبادة الله، فأقول لا تطعهما واطلب العلم من النوع الأول، لأنك أنت إذا تركت طلب العلم ما تعرف تصلي، ما تعرف تصوم، ما تعرف تتوضأ، ما تعرف تغتسل، ما تعرف أحكام دينك اللي أنت تحتاجها في يومك وليلك، فصار تركت طلب العلم معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان محل التعارض بين طاعة الوالدين وبرهما والعلم المستحب، فأقول لا، قدم طاعة الوالدين وبرهما، فإنها واجبة وهذا مستحب، فكيف تشتغل بالمستحب وتترك الواجب؟ نعم.
فضيلة الشيخ، هناك مجموعة أسئلة تدور حول الجمع بين الوظيفة وطلب العلم والدراسة في الجامعة، وجود مجموعة من الأخوة من فئة الموظفين، فهل توجيه في هذا الأمر؟
في إجابة للسؤال الأول ما يتعلق بهذه الأسئلة، فإنه إن شاء الله لا تعارض بين طلب العلم والدراسة واستكمالها وبين الوظيفة، ولا مشكلة في قضية النية، لأننا نقول أن النية أمر تتابعي، لكن القضية تتوقف في أنك إذا طلبت العلم في الكلية وفي المعاهد هل سيقع هناك قصور، سيقع هناك قصور في حق أهلك، في حق الأمور الواجبة عليك أو لا؟ فإذا كان يقع عليك قصور فحاول أن تعالج هذا الأمر باسترضاء من يقع في حقه القصور، فإن لم يرضى فما يسعك إلا أن تترك هذا وتنتبه لهذا، لأن هذه الأمور واجبة. كان يقع مثلا قصور في حق زوجتك، في حق عيالك، في حق الوالدين بسبب دراستك بعد الوظيفة، أما إذا كان ما يحصل قصور بين الدراسة وبين الوظيفة وعلمت أن النية تتابعية فالأمر إن شاء الله سهل، وتستطيع إن شاء الله أن تدرس وأنت بنفسك مدام عندك الرغبة وعندك المحبة وعندك الشوق باستكمال الدراسة، أنت إن شاء الله تستطيع أن تروض نفسك على العمل والمبادرة في هذا الباب، لأن الحقيقة زماننا اليوم زمان يعني دراسة وشهادات، الوظيفة تتوقف على شهادة، الوظيفة اللائقة تتوقف على تخصص، العمل المكان الاجتماعي تتوقف على هذه الدراسة، فإذا استطعت أن تحصل هذا وهذا فهذا خير كبير، وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وما أقبح الكفر والإفلاس بالرجل. نعم.
هناك أيضا شيخ مجموعة من الأسئلة تسأل عن المنهجية في طلب العلم وطرق الوقاية من التخبط والفوضوية.
المنهجية في طلب العلم تكلمت فيها في محاضرة كاملة مسجلة موجودة على النت، والتأصيل في طلب العلم تكلمت فيه في محاضرة مطبوعة موجودة، لعلكم إن شاء الله إذا راجعتوا موقعي بسوي دعاية لنفسي، إذا راجعتوا عاد حضرمي ابتليتوا بحضرمي، لعلكم إذا راجعتوا موقعي في جامعة أم القرى، طبعا رابط الجامعة بعدين MO بازمول، يجيك الموقع تلاقي المحاضرة من ضمن مؤلفاتي وأبحاثي المنشورة والمكتوبة، تلاقي هذه المحاضرة التأصيل في طلب العلم، وعلى النت تلاقي محاضرتي صوتية المنهجية في طلب العلم، إن شاء الله محاضرتين ألقيتها باسم المنهجية في طلب العلم، محاضرة عبر الهاتف في قطر ومحاضرة عندنا في مكة في مسجد فقيه، كلها المحاضرتين تساعدك في الإجابة على هذا السؤال، أحيلك له ومن أحيله إن شاء الله على مليء أزكي نفسي شوف فليتبع.
الشيخ بارك الله فيكم، ما هو السبب حرمان بركة العلم؟
بركة العلم لها أسباب، أهم أسبابها حرصك على الدليل في المسألة، بمعنى أن تأخذ المسألة مبنية على دليلها، من قال الله قال رسوله، قال الشافعي العلم ما فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين، وقال القائل العلم ما فيه قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فقيه، إلى آخر الكلام. فأول بركة العلم أن تأخذ المسألة بدليلها، أن تتعلم تعلم نفسك أن تأخذ المسألة بدليلها إذا كنت من طلبة العلم، هذا أول باب طبعا بعد الإخلاص. ثاني شيء الرجوع إلى العلماء الموصوفين بالسنة وباتباعهم، فإن العالم من علماء السنة حينما تسمع منه المسألة يوضحها لك ويعطيك دليلها ويبينها لك ويترفق فيها معك، فيكون لها بركة وأثر عليك، يكون لها بركة وأثر عليك. ثالث شيء إذا كنت تؤلف أو تكتب فإن من بركة العلم عزوه إلى ناقله وإلى من أفادك إياه، لا تتكبر، لا تغتر، لا تصير حريص وطماع وما تبغى تنسب الفائدة للي أفادك. من بركة العلم أن تعزو العلم إلى من أفادك به. رابع شيء من بركة العلم تعليمه. يقول ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر إن أسباب تثبيت العلم في الإنسان بعد يعني ما تتعلمه أن تعلمه، أن تعلمه أو تؤلف فيه، يعني تكتب فيه يعني تأليف عشان يثبت العلم عنده، أن تعلمه، أن تؤلف فيه، وقبل هذا وهذا أن تعمل به. ثلاثة أسباب لتثبيت العلم، وتثبيت العلم من معاني البركة، تثبيت العلم من معاني البركة: العمل به، والدعوة إليه، والتأليف فيه. اللي تيسر لك من هذه الثلاثة فهذه من أسباب بركة العلم بتثبيته. يخبرني حفظة القرآن الكريم بعض الحفظة يقول من أهم الأسباب اللي أنا رعيتها في نفسي في تثبيت القرآن أني كل ما تعلمت شيء أقوم أصلي في الليل به. يقول صلاتي في الليل به ثبتت حفظي، وهذا نوع من العمل بما علم، نوع من العمل بما علم. إذن بركة العلم بهذه الأمور الثلاثة بركة تثبيت، بركة تثبيت. والله سبحانه وتعالى أشار إلى شيء من هذا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعمل بالصالحات والتواصي بالحق هو من باب العمل بالعلم ومن باب الدعوة إليه. ثم قضية التصنيف فيه، هذا الأمر من أمور تثبيت العلم في النفس، تثبيت العلم في النفس. إذا عملت به، إذا دعوت إليه، إذا صنفت فيه، مع الأمور الأخرى التي ذكرناها لك فيما سبق. أيضا من أسباب تثبيت العلم وأنه يبارك لك فيه بحيث أنه المعلومة تأتي بمعلومة وتفتح لك باب: المذاكرة مع الإخوان، خاصة إذا كان الأخ الذي تذاكره صاحب ذكاء وفطنة، فإن حياة العلم مذاكرته، والحياة نوع من البركة، حياة العلم نوع من البركة التي تحصل بسبب العلم. هذه الأمور هي من الأمور التي تجلب للإنسان بركة العلم. من بركة العلم ترفقك مع الشيخ. ترى الشيخ عنده مفاتيح للعلوم ومفاتيح للمسائل وتجارب وخبرات ما هي في الكتب، ما هي موجودة في الكتب. إن أنس منك وتونس بيك وفرح بك وحس بيك تلاقيه هو يبغى يفيدك بكل شيء، يبغى يعطيك في هذا الباب ويعطيك في هذا الباب ويأصلك في هذا الباب ويفهمك في هذا الباب. فتتعلم في جلسة جلستين ثلاثة ما غيرك يمكن يجلس 10 سنوات 15 سنة وما وصل إلا لشيء واحد. وهذا المعنى أشار إليه ابن العربي في كتابه قانون التأويل، في كتابه قانون التأويل، وضرب مثال بابن عباس رضي الله عنه كيف أنه صغير وما جلس مع الرسول إلى 2.5 سنين ومع ذلك نال ما نال من الدرجة العالية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا السؤال يا شيخ حول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم بعلمكم، ما صحتكم من طلاب العلم الذين يغلبون جانب الردود قبل التأصيل العلمي ومعرفة أبجديات العلم؟
طالب العلم عليه أن يعلم أن كتب الردود من مناهج السلف في التصنيف، والعلماء لهم في الردود ثلاثة طرق. الطريقة الأولى في الردود أن يصنفوا كتابا في الرد على الشخص، كتصنيف الرد على بشر المريسي، يرد على شخص. الطريقة الثانية أن يصنفوا كتابا في الرد على مسألة، يجمع كل ما يتعلق بها، كتصنيف الإمام البخاري خلق أفعال العباد ومصنفه رفع اليدين، وتصنيف الإمام مسلم والإمام أحمد بن حنبل كتاب الأشربة للرد على الذين يتوسعون في باب النبيذ وغيره. الطريقة الثالثة أن يرد على المخالفين في أثناء التصنيف الذي يبين المنهج العام، وهذا الطريق سلكها الإمام البخاري والإمام الترمذي والإمام أبو داود وغيرهم في كتاب البخاري الجامع الصحيح. وهو ماشي في كتاب الإيمان جاء تبويب رد على المرجئة، تبويب رد على الخوارج، في كتاب العلم جاء تبويب رد على كذا، في كتاب يرد في أبواب الفقه يرد على بعض الناس، وماشي في المنهج العام. إذن كتب الردود بهذه الأنواع الثلاثة كلها تفيد الشخص، لكن القضية اللي ينبه عليها السؤال أنه شخص يهتم فقط بالردود دون الاهتمام بأبواب العلم والتعلم، يعني ما بيتعلم أحكام العبادات اللي يحتاجها، لا، حاطط كل همه في الردود وكتب الردود، وما يتعلم كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يصوم، جاهل في هذه الأشياء. فنقول إذا بلغ ولع الشخص إلى مثل هذا الحد فإن هذا أمر مذموم. لكن يا أخي أنا ذكرت لك طرق الردود الثلاثة، ما المانع أن تدرس كتاب البخاري أو أن تدرس كتاب أبي داود أو أن تدرس يعني السنن أو غيرها من الكتب، وفي أثنائها تكون هذه الردود فتتعلم من هذا الكتاب ما تحتاجه في أمر دينك ومعاملتك مع الله سبحانه وتعالى وعبادته، وتتعلم أيضا الردود. طيب ما قدرت على هذا، ما المانع من أن تلزم درسا علميا تتعلم فيه ما تحتاجه في أمر دينك بجانب اهتمامك بالردود؟ وأنا أعرف بعض الناس ما له ولع إلا بالردود، وفي الأخير ما نزكي سلفي ومنهجه صحيح، لكنه يعتبر من العوام، يعتبر من العوام. هذه مشكلة والله، هذه مشكلة. فلا بد أن تهتم يا طالب العلم بالعلم الذي تتعلم فيه ما تقيم به عبادتك مع الله عز وجل، وهذا ليس انتقاصا للردود، لكتب الردود. فوالله أنا أتحدث عن نفسي، أنا أتحدث عن نفسي، والله ما تميزت عندي المسائل العلمية، بعض المسائل العلمية، إلا من خلال كتب الردود. ليش؟ لأنه كتاب الرد يأتيك بالمسألة والقول الأول والقول الثاني وأدلة هذا وأدلة هذا ورد هذا ورد هذا والصواب، فتتميز عندي المسألة فأفهمها. والقرآن كتاب مليء بالردود، الفرقان، القرآن الكريم من أسمائه الفرقان الذي يفرق بين الحق وبين الباطل، يعني ردود وبيان باطل، لكن مع بيان الأحكام التشريعية. إذن الطريقة الصحيحة أن تجمع بين المنهجين، تطلب العلم الشرعي الذي يجب عليك أن تتعلمه، وما في مانع تهتم بأمر الردود. أما بهذه الطريقة التي أنت تمشي فيها ما تعرف إلا الردود، فهذا أمر يخلق منك في النهاية عامي من حيث لا تشعر، تظن في نفسك أنك عندك علم، في الحقيقة ما عندك علم، لا تعرف تتوضأ ولا تعرف تصلي. لكن لا تفهم من كلامي أني أنا أبخس قدر الردود، لا، الردود مهمة، إنما تعلم هذا مع هذا. وبالذات المسائل التي وقع فيها رد من العلماء المشهود لهم بالعلم والسنة في مسائل دائرة تخشى على نفسك الفتنة فيها، والله أعلم. نعم،
نختم بهذا السؤال بإدراك الصلاة. نعتذر الأخوة عن بقية الأسئلة، ولعل هذا السؤال من أمامي الطلاب، يقول هل سنسمع قريبا من الشيخ محمد بازمور في درس في جامعة جميرة؟
والله في مداولات، لكن بدي أبطل لأنها جامعة خاصة. لا، إن شاء الله، إن شاء الله،
نفع الله بكم. حياكم، جزاكم الله خير.